الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي ضمن هذه الدورة الطيبة المباركة والتي أسأل من الله خيرها وبركتها على سامعيها وعموم المسلمين فيما يتعلق بأمر الصيام وأحكامه وفضائله في هذه المدينة الطيبة بني وليد، جزى الله أهلها خير الجزاء وبارك الله فيهم وأعانهم على طاعته، كما لا أنسى أن أشكر المشائخ الكرام الذين شاركوا ويشاركون في هذا المقام بيانا للحق ودعوة للخلق إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله خيرا الحاضرين في هذا المجلس والسامعين له عبر هذه الوسائل، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا الله وإياكم أسباب غضبه ومساخطه. وقد عنونت الكلمة بذكر شيء من أحكام الصيام، واعلم أيها المسلم الكريم أن العلم بذلك من الفرائض والواجبات، أن يتعلم الصائم أحكام صيامه، أن يتعلم الصائم كيف صام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتعلم الصائم الصيام الصحيح ليحققه، وأن يعرف مبطلات ومفسدات الصيام ليجتنبها، فيكون بإذن الله تعالى قد عبد الله على نور من الله يرجو ثواب الله. ولا شك أن أحكام الصيام كثيرة لا يسع المقام لحصرها أو ذكر أكثرها، فنذكر أهمها وأصولها تعليما للمبتدي وتذكرة للمنتهي. اعلم رحمني الله وإياك أن الصيام لغة الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجوم. وقال الله سبحانه: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام لغة الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله سبحانه. فالمعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الشرعي الاصطلاحي. فالصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات بنية التقرب والتعبد لله جل شأنه، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيمسك عن الأكل والشرب والجماع طاعة لله وامتثالا لأمره، بقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ووقته من طلوع الفجر الصادق. إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهكذا ما تقدم معنا في الآية، إلى غروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل. حكم الصيام، صيام رمضان. اعلم أيها المسلم الكريم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام العظام، دل على فرضيته كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأجمع المسلمون على فرضية صوم شهر رمضان، فعلى المسلم أن يعتقد ما تقدم اعتقادا جازما، وأن يعمل بما أراد الله جل وعلا منه في هذا الشهر من هذا الإمساك. فمن أنكر فرضيته ووجوبه فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لله ورسوله وراد لما علم وجوبه من دين الإسلام بالضرورة، إلا من كان حديث عهد بإسلام أو كان في ناحية بعيدة عن العلم وأهله فيعلم ويبين له. فمن أنكر وجوبه وجحد ذلك فهو كافر بالإجماع، ومن أقر بوجوبه وتهاون في الصوم فأفطر لغير عذر فهو مرتكب لكبيرة وعظيمة من كبائر الآثام والذنوب، وعليه أن يتوب إلى الله، فالإثم عظيم. ودلت الأدلة على أن من فعل ذلك هو على خطر عظيم وجرم وخيم. فإذا كان الذي يفطر وهو صائم لكنه يتعجل الفطرة وقد أتى فيه من الوعيد أنه معلق بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، هذا حال من صام فتعجل الفطرة قبل غروب الشمس، فما بالكم بالذي لا يصوم أصلا. لذا ذكر أهل العلم أن الفطرة متعمدة لهو أكبر من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر. المسألة الثالثة، الحكمة في شرعية الصيام. ربنا جل وعلا حكيم عليم، شرع لنا الصيام لما فيه من تزكية للنفس وتطهير وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصيام يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادته وقلت رغبته في العبادة، والصوم على عكس من ذلك. والصوم فيه الزهد في الدنيا وشهواتها، ترغيب في الآخرة، وهو باعث للعطف على المساكين والإحساس بآلامهم، لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش وغير ذلك، رعاكم الله من الحكم العظيمة الجليلة. يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم، فيجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر ولا يصح منه إذا صام، ولا يجب الصوم على صغير ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. نعم، وقلنا قادر على الصوم يخرج من كان معذورا كالمريض ونحوه، والعاقل يخرج غير العاقل وهو المجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح صيامه لعدم نيته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ويقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وللعلم بدخول هذا الشهر المبارك ثلاث طرق. الطريقة الأولى رؤية الهلال، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤيا أو الإخبار عنها برؤية عدل مكلف، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وغير. الطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وهكذا فإن غم عليكم فعدوا 30، نعم، إذن هذه العبادة رعاكم الله جليلة، وهذا الشهر مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحديث محتج به لشواهده، وإن كان في إسناده مقال. فهذه العبادة العظيمة علينا أن نخلصها لله، أن نريد بهذا الإمساك وفي هذا الوقت وجه الله والتقرب إليه، وأن يكون هذا الإمساك موافقا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله جل في علاه أن يسر لنا هذا الدين، فيقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. ويقول في حديث عبد الله بن عباس عند النسائي وغيره: جئتكم بالحنيفية السمحة، فمن شق عليه الصوم فتضرر به أباح الله سبحانه وتعالى له أن يفطر. ومن هنا نأخذ هذه المسألة: من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟ وهؤلاء أقسام: القسم الأول المريض الذي يتضرر بالصوم ويشق عليه، والقسم الثاني المسافر، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الله جل وعلا للمريض أن يفطر، وأباح الله جل وعلا للمسافر أن يفطر، وبين الله جل وعلا بقوله: فعدة من أيام أخر. فالمسافر إذا كان في سفره لا يشق عليه الصوم، فالأفضل في حقه أن يصوم، وجاز له الفطر لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره. أما إذا كان يشق عليه ويضعفه وقد يتضرر بذلك، فيأخذ بالرخصة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كانت هذه حاله، ما يشق عليه الصوم أو يتضرر به، كما في بيان سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. والمريض ينقسم إلى قسمين باعتبار مرضه: مرض يرجى برؤه، فهذا أباح الله له الفطرة وأوجب عليه القضاء، فعدة من أيام أخر. مريض لا يرجى برؤه، فهذا أباح الله له الفطرة وعليه الفدية، لحديث عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. القسم الثالث المرأة الحائض والنفساء، فيحرم على المرأة حال حيضها ونفاسها أن تصوم، فإن فعلت فصيامها غير صحيح. والدليل ما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، قالت: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقولها فنؤمر بقضاء الصوم دل على وجوب فطرها وأنها تقضي ذلك اليوم، فهي مأمورة بالفطر لحيضها ونفاسها ومأمورة بالقضاء، هذا في عبادة الصوم. بخلاف الصلاة، فإن الحائض والنفساء لا قضاء عليهما في ذلك، خلافا للحرورية الخوارج. وقد ذكر بعض أهل العلم حكمة، وهي أن صوم رمضان شهر في السنة، وقد تفطر المرأة فيه أياما قليلة فلا يشق عليها القضاء، بخلاف ما إذا كانت في الصلاة، فإن الصلاة في اليوم والليلة 5 صلوات، فكيف إذا كانت نافسة؟ والمشقة تجلب التيسير. القسم الرابع: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على مرضعها أو على جنينها، فأباح الله جل وعلا لها الفطرة. والصحيح من أهل العلم أن عليهما القضاء، لحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع، أي وضع الصيام، فوجب عليها القضاء لعموم قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. القسم الخامس: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض كما تقدم معنا، إلا أن ضابط المرض ها هنا مرض لا يرجى برؤه، فأباح الله جل وعلا لهم الفطرة وعليهم الفدية لعجزهم عن القضاء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رخص للشيخ الكبير وكذلك المرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. فالله جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صفة هذا الإطعام للعاجز عن الصيام أن يصنع طعاما ويدعو الفقراء والمساكين إليه، كما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، وهذا هو الأفضل في حق الفقير والمسكين، أن يؤتى له بالطعام جاهزا فيأكل مما أطعمه الله. والله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو أن يفرق الطعام على المساكين سواء كان مطبوخا أو لا، فالأول قلنا أكمل من ناحية أنه يصنع لهم الطعام سواء دعاهم أو لم يدعوه، فيأكل المسكين والفقير دون كلفة. والحال الثاني أن يأتي لهم بما يقوم به هذا الطعام في أموره من خبز وإيدام أو ما يكون به الإيدام، وهكذا رعاكم الله. من هذه الأحكام أن الصائم يستحب له أكلة السحر، فالشارع أمر وحث بالسحور، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فالإنسان رعاكم الله يأخذ هذه الأكلة فإن فيها بركة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وأعظم هذه البركة امتثالك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمرك بالسحور. ثانيا تأخيره، وقد سمعت أنه كان بين الأذان والسحور وسحور رسول الله قدر قراءة القارئ 50 آية، وذاك وقت مبارك فيه ينزل الرب إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهكذا من قام في هذا الوقت لا تفوته صلاة الفجر في جماعة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهكذا ما في هذا الوقت من خير عظيم عميم، وما في هذه الأكلة في هذا الوقت في آخر وقت إباحة الأكل من تقوى على الصيام، سيما إذا كان كما أرشد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون بالتمر، وإلا فيكون السحور بما أباح الله لنا من مأكول ومشروب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم سحور المؤمن التمر. فهذا رعاكم الله قد غفل عن هذه السنة كثير من الناس. وابتعدوا. فمن الناس من يسهر ليله في المعاصي والمنكرات والأفلام والقنوات، فإذا قرب وقت السحر نام، فضيع هذا الخير، وأشد من ذلك أن يضيع صلاة الفجر. نسأل الله السلامة والعافية. ويسن للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر. ويجوز له رعاكم الله أن يفطر على ما أباح الله له من مأكول ومشروب، وما تقدم هو الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. وللصائم عند فطره دعوة مستجابة، فليجد المسلم ويجتهد في الدعاء أن يصلح الله حاله في دينه ودنيا. واعلم رعاك الله أن لهذه العبادة العظيمة مفسدات لابد أن تعرفها كي تجتنبها وتحذر الناس منها. أولى هذه المفسدات: الأكل والشرب متعمدا، أي غير نسيان. فالله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن أذن فأمسكوا. هذا المعنى. فمن أكل أو شرب متعمدا غير ناس ولا غير ناس فقد أفسد صومه وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هكذا ما يقوم مقام الأكل والشرب من المغذيات وهذه الفيتامينات، سواء أخذت عن الفم أو من طريق الفم أو عن طريق الوريد أو بالإبر، كل ذلك مما يفسد الصوم. فإن أكل أو شرب ناسيا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه ولا قضاء عليه، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما يقوم مقام الأكل والشرب في تقوية الجسد فهو مفسد للصوم. الأمر الآخر: الجماع، وهو بإيلاج الذكر في الفرج، وهو مفسد للصيام بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن فعل ذلك فعليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، لما دل عليه حديث أبي هريرة المتفق عليه. اختلف أهل العلم في الحجامة أهي تفسد الصوم أم لا، والراجح من القولين أن الحجامة لا تفسد الصوم، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وفي معنى الحجامة التبرع بالدم، وهكذا الفصد فلا يفسد الصوم. من كان ضعيفا وعلم من حاله أنه إن احتجم ضعف واحتاج إلى أكل أو شرب لربما أغمي عليه، فننصحه والحالة هذه لا يحتجم نهار رمضان، ولينظر في لياليه أو غيرها من الأيام. من مفسدات الصوم الحيض والنفاس للمرأة كما تقدم معنا، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد دل حديث أم المؤمنين عائشة الآن في الذكر على ما تقدم. وهكذا رعاكم الله الاستمناء، ففي الحديث: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذه المعصية ابتلي بها كثير من الشباب والشابات للأسف. فالله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية وراء ذلك. فيحرم الاستمناء لدلالة الآية، وتزداد الحرمة في نهار رمضان. حكم استعمال السواك في نهار رمضان حكمه مستحب في جميع النهار، أعني للصائم، لأن هناك من أهل العلم من كرهه بعد الزوال، ولا أعلم دليلا من كتاب الله وسنة نبيه على هذا التفصيل، بل ظواهر الأدلة يدل على عموم استحبابه حال الصيام، سواء أكان قبل الزوال أم بعد الزوال، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يعم جميع الصلوات، ومنها صلاة العصر. وهكذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا علمت رعاك الله هذا، فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في مسائل، منها قطرة العين، وما يكون في العين من كحل، وما يكون فيها من قطرة ونحو ذلك، والصحيح أنها لا تفطر. وهكذا ما كان في الأذن من هذه القطرات ونحوها لا تفطر، إذ لا دليل على ذلك، وهذه الأدوية ليست طعاما ولا شرابا ولا في مقام الطعام والشرب. ما يدخل في الأنف سواء كان من بخور أو عطر أو طيب أو بخاخ ربو أو غير ذلك فلا يفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمتوضئ إذا استنشق فبالغ في استنشاقه فدخل الماء إلى حلقه، هذا له صورتان: أن يتعمد إدخال الماء بالمبالغة في الاستنشاق فقد أفسد صومه، ألا يتعمد إدخال الماء وإنما بالغ في الاستنشاق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث المتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق إلا حال صومه، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه. لكنه إن دخل الماء إلى جوفه غير متعمد لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. نعم. وتقدم الكلام في الإبر التي تضرب في الوريد أو في العضل، فيقسمها أهل العلم إلى قسمين: مغذ لأنه يقوم مقام الأكل والشرب فيفطر ويفطر، وغير مغذ فلا يفسد الصوم. وهذا تفصيل طيب. وقد كان شيخنا الوادعي عليه رحمة الله يقول: إن من احتاج إلى الدواء أخذه ثم قضى. نعم. فهذه بعض المسائل. بقي من مات وعليه صوم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا المقام فيه تفصيل. فإذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا كما تقدم فيه الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن كان مرضه مرضا يرجى برؤه فاستمر به المرض ولم يستطع القضاء فلا شيء عليه ولا يصوم عنه أولياؤه. والحالة الثالثة: إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فتمكن من القضاء حيث عافاه الله وشفاه فلم يبادر بالقضاء مع استطاعته على ذلك حتى مات، فهذا يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومما شرع الله لنا في هذا الشهر الاعتكاف، وهو لزوم مسجد لطاعة الله، وهو سنة بإجماع أهل العلم. قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والأدلة في ذلك كثيرة رعاكم الله. فيكون المؤمن في مسجد وبيت من بيوت الله يتفرغ لطاعة الله، سيما العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. ولهذا المقام رعاكم الله تفاصيل تراجع في مظانها. فهذا بعض ما يسره الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يعيننا على قيامه وصيامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.